بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الكفاءة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرض بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم في إسناده راوي النبي سم، استنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. أي أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة فإنه لابد من الكفاءة بين الرجل وبين المرأة، فليست الأمة مكافئة للحر، ولا العربي أيضا يكافئه غيره، لأنه من حيث الجنس فالعرب أفضل، وليس أيضا الفاسق أو الفاسقة مكافئة للمطيع. فالأفضل عند الزواج أن يكون الزواج ممن يكافئك في الدين، في النسب، في الصنعة، في غير ذلك، هذا الأفضل. غير الدين فإنه الأوجب، وكذلك الحرية والعبودية. أما الدين فلا تنازل عنه، فلا يكون الرجل الفاسق مكافئ للمرأة العفيفة الدينة، فإنه إن تقدم إليها فاسق رفضته، تقدم إليها فاسق رفضته ولا تتزوج به، لأنه ليس مكافئا لها. ليس الرجل الفاسق العربيد يشرب الخمر ويزني بمكافئ للحرة، بمكافئ للعفيفة المطيعة، ولا حصل فساد عريض. قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وكذلك العكس، الإنسان لا يتزوج المرأة الفاسقة وهو مطيع، فلا بد من المكافأة هنا. كذلك المكافأة من جهة الحرية والعبودية، فإن الحرة لا تتزوج العبد، بل إن الأمة لو عتقت تحت العبد، لو كانت متزوجة من عبد ثم عتقت وصارت حرة، فإنها بالخيار، إما أن تبقى معه وإما أن تفارقه بسبب الحرية. إما أن تبقى معه على ما هي عليه لأنه كان قد تزوجه يا أمة، وإما أن تطلب أن تفارقه أن تتركه لأنه ليس كفءا لها. كذلك الحر ما يتزوج الأمة إلا في حالة ضيقة جدا، وهو إذا لم يجد مهر الحرة وخشى على نفسه العنت. قال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما يعني الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهنا يتزوج الأمة المؤمنة المحصنة، يبقى الحر لا يتزوج الأمة عند السعة، لا يتزوجها زواجا، لكن ممكن يتسرى بها إذا كانت عنده يتسرى بها عادي، لكن زواج ما يتزوج الحر من الأمة إلا إذا خشى على نفسه العنت ولم يجد مهر الحرة. كذلك الحرة ما تتزوج العبد، لكن إن كانت أمة ومتزوجة من عبد ثم عتقت فهي بالخيار. إذن عندنا الدين مكافأة دي لابد منه. أخت منتقبة دينة عفيفة تتزوج رجل صاحب مخدرات وزنا، يفسد عليها دينها. أو العكس، رجل دين يتزوج امرأة فاسقة، وكذلك الحرية والعبودية. مسألة بقى النسب والوسط الاجتماعي والحرفة والصنعة، هذه أمور معتبرة لكن ليست هي باللازمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكح زينب بنت جحش أسامة زيد بن حارثة وفاطمة بنت قيس أسامة وزيد مولى وأسامة مولى. ولكن وهذا لا يكافئ العربية الأصيلة، فزينب بنت جحش عربية أصيلة، عربية هاشمية، ومع ذلك تزوجها، فليس هذا بشرط، ليس هذا بشرط. لكن إن وجد التوافق في المستوى، يعني مثلا بنت مثلا أبوها في مستوى راقي جدا وعالي، يمكن فطورها غير غدائها غير كذا، سيارة مع أبيها درح سيارة كذا، عايشة في كذا إلى آخره، وجاء أخ دين ويتزوجها، الأخ دين هتعمل يا ابني؟ والله أنا يعني ببيع مثلا شوية يعني طوائق قدام المسجد وكذا، وتزوجها وفي معايا غرفة وحمام في كذا، ما في مشكلة لو دين التقطه. لكن الأفضل إن وجد مثله دين، أنا أبحث عن الدين الذي يكون قريبا من وسطها، لأن أخشى على ابنتي الفتنة، وأخشى عليهم المشاكل. البنت ليست متعودة لهذا الوسط، كانت تنزل أبوها رايح بعربية مش عارف إيه كذا كذا، أنت بقى هتقف معك على الطريق نص ساعة عشان تلاقي عربية، ولو وجدت مثلا عربية ممكن زحمة وتحتك بكذا وكذا وكذا، أو مثلا من جهة الطعام والشراب بتاكل لحم، بتاكل مش عارف السمك مش عارف إيه، كان أبوها بياخدها مش عارف مطعم إيه يعمل لها إيه، إن أنت عندك بقى إيه مفيش حاجة خالص، فنقش الفتنة. فالأولى والأفضل إن يكون فيه نفس الوسط، بحيث ما تقع فتنة ولا نعين الشيطان على أحد منهما. لكن ليس بشرط، أنا لو عندي ابنة وجدت صاحب الدين سوف أغتنم إن شاء الله وأربي ابنتي على إن إحنا الحمد لله وكنا في وسط كذا كيت وكيت، لكن هذا لا يمنع، لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلما خصوصا في هذه العصور يا أخوان، خصوصا في هذه الأعصار، كلما وجدنا البيئة الدينة التي تناسب هذا أفضل. أنا ما زوجت ابنتي لواحد ليس بدين وعنده أموال وأقول وسط من بنتي، لا، أنت مثلا أحمد كمال جيلة حافظ القرآن وحافظ السنة وكذا، ويعيش في غرفة، وأنا بنتي مثلا عايشة يعني مش عارف إيه، وأوضة مش عارف إيه، ودلاب مش عارف إيه، وعندها مش عارف إيه وكذا، طب من عندي أبو مثلا محمد نفس دين أحمد بس عنده الوسط ده، هديها لمحمد. أنا ما قلت أنا فضلت دنيا على دين، أنا أيضا لن أزوج إلا دينا، لكن عندي أنسب لابنتي محمد عن مين؟ عن أحمد، هذا لا إشكال في ذلك. لكن أترك أحمد وأذهب وأزوجها لواحد ما يعرف كوعا من كرسوعي وأقول لأن الوسط أخشى على بنتي فتنة، ألا في الفتنة سقطوا، هذه الفتنة التي ستسقط فيها البنت أعظم من الفتنة التي تخشى على ابنتك. واضح يا أخواني؟ يبقى التفضيل هنا يكون باعتبار معين، نعم نحن الدين لا نتنازل عنه، لكن دين مع الوسط الذي يكافئ البنت هذا أفضل وأولى. نعم.
إن شاء الله هي تضبط إن شاء الله، صحيح هي تضبط إن شاء الله، هي تضبط بإذن الله. بعد ما جت لحيته إلى صدره هتبقى لحيته ما فيهاش شيء، بعد ما كان بيوضب على الصوار مش عارفين هيبقى كذا، بعد ما كان بيوضب على الصوار حضور الدروس هيوضب على كذا، واخد بالك؟ هذا إذا كان يملك الهداية فعل ذلك، لو كانت هداية التوفيق بيد أحد فعلا، كنا كلنا هنأتي متبرجات، لأنني أضرب الآن عصفورين بحجر واحد، أتزوجه امرأة جميلة مجاملات وفي نفس الوقت تأتي في ميزان حسناتي، يبقى أنا الآن زوج وداعية. هذا إذا كان أحد يملك أحد الهداية. ما ملكها النبي لأبي طالب الذي ينافع عنه، ما ملكها نوح لامرأته التي تحته، ما ملكها لوط لامرأته، لا أحد يملك الهداية قط. نحن أولادنا ننفق عليهم وبين جناباتنا وفي أحضاننا، ومع ذلك لا تملك له شيئا إلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولدك مش زوجتك اللي رأسها برأسك، لا، ولدك الذي ما يتحرك إلا بنفقتك، ولا يلبس إلا بنفقتك، ولا يأكل إلا بنفقتك، ومع ذلك لا سبيل لك عليه، كيف بزوجتك؟ لا
فهذا ابتلاء، هذا استدراج من الشيطان، مثل الذي يقول أنا أدخل الكازينو أو أدخل كذا وأصلي ركعتين في جنب يمكن يروني فيقتدون بي. هذا ولو اشترط قبل عقد، قبل عقد البسي تلبس، إذا استقامت ولبسته تمام. كان يكون مثلا، وده بيكون في بعض البنات أبوها الذي يعارض، أبوها يعارض هذا وأمها إلا أن ترتبطي، فيتتمنى الحجاب الشرعي لكن يعارض أبوها، يعارض كذا يعارض كذا، فمثل هذه ماشي، تقول له خلاص أنا استشرت أن تلبسي وكذا، البسي وأنا أتقدم لك تلبس. هي تريد ذلك، هي تريد ذلك، يعني يكون حكمها حكم من يأخذ مالا ليحج ويتمنى الحج، بس ما عنده مال، فوجد واحد يوكل عن أبيه بالحج أخذ. نفس المسألة، يتمنى الحجاب لكن أباها يمنع إلا أن ترتبط، فلما وجدت الفرصة قالت تعالى أنا سألبسه أصلا بدونك بغيرك سألبسه. مثل هذه ما في بأس، بس أيضا قبل، لأنه ما المانع أن أتقدم إليك وقد تقدمت خلاص البسي، لكن لا تقول طيب دعني أقتنع، لأن ما أريد أن أفعل شيئا وأنا غير مقتنع به. تقتنعين بماذا؟ بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيارة في أمره. نعم، لو أنا أضمن يأخذ واحدة، شوف يتقدم لامرأة بعدما تحجب، يتقدم لامرأة كما قلت لك من هذه النوعية لا بأس. إيه نحن ما في إشكال، بالعكس أنا أنقذ أختي، أنا أنقذها من أبيها الذي يمنعها من الحجاب أو كذا، ما في إشكال. ما الإشكال؟ إن الأخت فقط الذي يعطلها هي معارضة الأب والأم، وما الإشكال؟ أو حتى جاهلة، أو نفترض أنها جاهلة ترى أن الحجاب هو غطاء الرأس فقط، أما الوجه ما فيه، وأول ما علمتها خلاص عليكم السلام. لكن هذه مسائل تكون قبل ما أعقد. لما الإنسان يأخذ امرأة من هذه ويقول أنا يعجب بجمالها ويقول أنا سأحاول معها وهي غير مقتنعة وكذا وأحاول معها، أبدا، هذا يغر نفسه. فالشاهد أن الكفاءة في مسألة الزواج هذه معتبرة، منها ما هو معتبر على وجه الكمال، ومنها ما هو معتبر على وجه الإلزام. المعتبر على وجه الإلزام ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالحرية، فالحر مع الحر. أما فيما يتعلق بنسب مستوى تعليمي كذا، هذا أفضل. وبعدين يا أخواني صراحة دعونا يعني نقرر هذا، ونحن نعلم أن الشرع إنما يقضي على كل جاهلية عند الناس. الإنسان ينظر إلى نفسه وينظر إلى واقعه وينظر إلى واقع أولاده وينظر إلى كذا وكذا، يحاول أن يصل إلى بر الأمان مع عدم التنازل عن الدين، ولا يعارض الإنسان ربما أشياء عنده ويحاول أن يعلو ولا يستطيع فيفتن. يعني مثلا يعني أخ يقول لك والله أنا أعدد على زوجتي، أنا أخذ الأخت دي في عرجاء ولا عمياء ولا كذا، بس بدأ مش عارف إيه، وأنا أحاول كذا وبعدين يأخذها بعد أسبوع بعد اثنين، الأخ يريد أن يطلقها، أصلها عرجاء أصلها عمياء أصلها ما أدري. طب ما أنت عارف أنها عمياء وعرجاء، أين حماسك؟ طيب انت عارف انك انت رجل تهوى الجمال، خلاص انتظر بقى ما تبقى فيك مرأة، لكن ما تاخدش العرجاء والطليقه تكسر قلبها بعد ذلك، او ياخذ واحده فقيره يقول كذا وكذا ثم عيرها بعد ذلك. والله اذا كنت انت في وسط معين وتريد مثلا كذا، خلاص من اول الامر اختار الدينه التي تناسب وسطك، لكن ما تاخذ امراه اقل ثم، او مثلا اخت تقول لك ايه يعني انا بتزوج واحد طالما دين ولو على زوجتي زوجة سنه، ايه يعني وتزوج كذا، وبعد ما تزوج بعد ذلك ويتعلم نفسها أنها مثلا صاحبة غيرة شديدة، بعد ما تزوج تبتلى وتريد أن تهرب، تريد من الذي يدلها على باب الشقة؟ ما كانت تعلم من الأمر كذلك. طب ليه؟ لماذا تبتلين نفسك أصلا؟ خلاص أنت ترين في نفسك غيرة شديدة وعدم تحمل، فلا تبتلي نفسك، انتظري الأخ أيضا الدين الذي يكون بلا إيه؟ الذي يكون بلا زوجة، تظهر الأخ الدين، لكن ما تبتلي نفسك. طيب لو أنها آثرت ذلك نقول جزاك الله خيرا أنت بطل، لكن المهم ما تقع شكوى بعد ذلك.
فالإنسان ينظر إيه؟ ينظر حاله الذي يتوافق مع نفسه، وكل واحد أضرى بنفسه، كل واحد منا أضرى به بنفسه. لا تتزوج امرأة معروفة أنها عقيم وتقول كذا ثم بعد ذلك تقول أنا أطلقها أريد الولد، ما أنت تعرف هذا. لا تتزوج امرأة ابنة مبتدع ضال منحرف وتقول والله أنا سأخذها وكذا وسأكون مفتاح خير لأبيها، حتى إذا تزوجتها بعد ذلك تقول لا أبوها مبتدع، ثم أنت عارف أنه هو مبتدع، فلماذا ذهبت إليها الآن؟ الآن تطلقها لأن أباها مبتدع، ويا شيخ أبوها وأبوها، ثم أنت تعرف أن هذا أبوها. أو أخ يتقدم لامرأة فيشترطون عليه 500,000 ما أدري قائمة حي جهاز، 50,000 كذا، ثم يوافق في الأول، ثم بعد ذلك مع أدنى خلاف يريد أن يطلقها ولكن مكبل بمثل هذه الأشياء. فيأتيك يا شيخ، ينفع يا شيخ؟ هل من الشرع يا شيخ يأخذون علي قائمة 500,000؟ نعم من الشرع يعني يأخذ عليك قائمة ب5,000,000، مش أنت وافقت؟ المسلمون على شروطه. هل سألت أولا؟ فقلنا لك لا تبالغ في هذا ولا توافق على هذا، إنما وافق على ما يناسب حالك، حتى إذا تورطت جئت تقول من الشرع، نعم صار من الشرع بإلزامك لنفسك، صار من الشرع باشتراط ذلك بقبولك لهذا الشرط. قال سبحانه وتعالى وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يبقى الإنسان لا يورط نفسه ثم بعد ذلك يبتلى. أخ مثلا يقول لك مش مشكلة أنا راجل طبيب، مش مشكلة عندها تزوج بنت عندها دبلوم تجاري، يعني المهم الدين وكذا، والأخ نفسه في نفسه يعلم تطلعه لهذا، حتى إذا تزوج دبلوم التجارة بعد سنة بعد سنتين يقول لك أنا الأخت صراحة لا أرى فيها مكافأة لي في الفكر وكذا. طب ما أنت تعلم من أول أمر تزوج الأخت الدينة الطبيبة التي تناسبها، أو جزاك الله خير اصبر، لكن تكسر قلب البنت بعد ذلك، وما ذنبها يا أخي؟ وما ذنبها؟ أو يتزوج الأخ يعد على امرأته ويقول السنة والسنة والسنة، حتى إذا تزوج بعد ذلك عرضه أولاده عرضت زوجته لا يقوى على مواجهة الواقع الذي هو فيه، فيقول والله سأكرم الأخت وأطلقها. تكرم الأخت وماذا لو قدمت لها مال الدنيا؟ كسرت قلبها، طالما أنك أنت أخ لست على قدر المسؤولية في التعدد، لماذا تكسر قلوب بنات الناس وتشوه صورة الإخوة المستقيمين؟ تتزوج لهم وطلق غدا أصل الله أولادي أنا صرت بين أمرين، يضع أولادي يا أطلقها لعل الله عز وجل أن يرزقها، بل والله يا شيخ أنا أرى لها أخا طيبا إن شاء الله، أنا جايب لها أخ على إيدي أنا. هذا تلاعب والله العظيم يا إخوان، هذا تلاعب. لا تبتلي نفسك يا أخي، لا تبتلي نفسك. أنت تعرف أنك ضعيف أمام امرأتك، فلماذا تقتحم بيوت الناس؟ أنت عارف أنك ضعيف، كنت أظن أنك فارس الفوارس، ألا تعلم أن هذه مسألة تحتاج سيف من سيوف الله المسلول؟ ما تحتاج قائدا عاديا، إنما تحتاج هذا سيف من سيوف الله فتح الله على يديه. وليست المسألة أتكلم أنا عم أجيب امرأة عادي يعني وإيه زوجتي وأخليهم أخوات مع بعض وأخليهم ما أدري إيه، لا الواقع يختلف. فإذا ما كنت خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص أو عبقرية عمر رضي الله عنه، فما أرى عبقريا يفري فرية، فلا تقشم نفسك تكون شخصا ضعيفا وتقول أعدد ثم بعد ذلك لا تستطيع وتقول أنا في حيرة من ضياع أولادي أو كذا. فالشاهد من هذا الباب أن الكفاءة الشرعية، الكفاءة الشرعية في النسب والمال والمستوى وكذا، هذا كمال يراعى. صحيح أنه ليس شرطا في الزواج، وأن الإنسان لو جاءه الرجل الدين فانه يقبل ويقدمه على غناه وكذا، لكن لو كانت ابنتك تعيش وسطا معينا وانت تعلم من ابنتك انها لو اخذت فقيرا ستبتلى، فزوجها الدين الغني، لا تتنازل عن الدين، لكن بدلا من ان تزوجها الدين الفقير فتبتلى زوجها الدين الغني. يا اخي لك في النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما اقول هذا كلام بعيدا عن الشريعه، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكحوا أسامة بن زيد. في اعتبارات، معاوية ما عنده مال، خذ اللي عنده مال. هل يقال النبي هنا قدم المال على الدين؟ لا، هذا كله مع الدين.
فأسامة على الدين، معاوية على الدين، لكن النبي اختار لفاطمة الوسط الذي يرى أن هذا يناسب. فإذا كانت ابنتك أنت قد ربتها على رفاهية معينة، وسطك وسط معين أو كذا أو كذا، وهذا مثلا رجل فقير دين فقير، خذ الدين الغني، نفس الدين لكن خذ الدين الغني، ولا تبتلي ابنتك بعد ذلك تأتي ابنتك تطلب الطلاق. من أجل هذا راعى الإسلام مثل هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا حجاما. فالعربي أفضل الأنساب من جهة النسب، وليس هذا راجع إلى جاهلية، لكن العرب من أفضل الناس نسبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أصله ونسبه وأنه من ولد إسماعيل وهم خير العرب، خير ولد كنانة، كنانة خير ولد إسماعيل، قريش خير كنانة، بنو هاشم خير قريش، هذا معتبر. ولما في حديث راقب الصحيحين لما سأل كيف نسبه فيكم، كيف نسبه، والنبي قال الناس معادن، الناس معادن. لذا قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. الجنس لا باعتبار الأحاد، فإن الواحد من العجم قد يفوق ألفا من العرب، لكن اعتبار مثل ما تقول جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، لكن قد توجد المرأة التي هي أفضل من ألف رجل. قال: وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم. وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي منهم، يعني قد يقول قائل إنما فضل العرب لكون النبي منهم، يقول شيخ الإسلام: وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي منهم، بل هم في أنفسهم أفضل. ولهذا الله عز وجل اصطفى نبيه من خير الأجناس ومن خير الأنساب، لهذا لم يقل في النبي ولا الزنا، ولا قيل في النبي أنه خادم ولا مولى، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أنسب الناس وأعظم الناس نسبا. إذن هذا مقرر. قال الكرماني: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها، فمن خالف هذا المذهب أو عابه فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق الذي عليه أحمد وإسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. فتعرف العرب مقامها وفضلها وسابقتها، وحسبهم حديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، لكن طبعا حديث إيه ضعيف، لكن هذا ثابت بجملة السنة كما قلنا، لكن هذا لا يتعارض مع الدين، فنقدم الدين على كل هذا، نقدم الدين على العرب ونقدم الدين على الأنساب ونقدم الدين على كل هذا. لكن مبحث الكفاءة في النكاح إنما دل عليه الشارع مراعاة لهذا الأمر، أن الأكمل والأفضل أن الإنسان يأخذ من تكافئه كمالا في نسب في مستوى تعليمي في مال، وجوبا في دين وحرية، فلا تكون العفيفة مكافئة للفاسق، ما أزوج بنت عفيفة فاسقا، هنا لابد من مكافأة واجبة، ولا يتزوج المستقيم فاسقة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كذلك الحرية، فلا يتزوج الإنسان الأمة إلا إذا كان مضطرا ولا يجد مهرا حرة، ولا تتزوج الحرة العبد أيضا، فإن هذا ممنوع. ولهذا المرأة إذا كانت أمة تحت العبد فعتقت تخير بين أن تبقى معه وبين أن تطلق، كما حصل من بريرة، بريرة رضي الله عنها لما عتقت وكانت تحت مغيث، هي أمة، فلما صارت حرة تركت مغيثا، فكان مغيث يمشي وراءها في طرقات حتى يسيل دمعه على خديه، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: انظروا إلى مغيث، انظروا إلى مغيث كم يحب بريرة. فكلم بريرة: تعال يا بريرة ارجعي لمغيث زوجك. فقالت: يا رسول الله تأمر أو تشفع، هذا منك أمر ولا شفاعة؟ فقال: بل أشفع، هذا يعني شفاعة. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه.
يا رحمن الرحيم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة رواه مسلم، فدل هذا على أن الكفاءة فيما يتعلق بالنسب ليست شرطا في صحة النكاح، لكنها أمر يعتبر إلا إذا كان على هذا النحو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصالح لفاطمة وهو للأمة كالأبي، فتعلق بذلك مصلحة شرعية، كذلك في زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش. قال رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. فدل هذا أيضا على أن الكفاءة فيما يتعلق بالحرف وكذا هذه كما قلنا ليست شرطا في صحة العقد. فهذا الحديث يدل على أن الكفاءة إنما تعتبر طارة من وجه الكمال مثل ما في هذه الأحاديث، وطارة من وجه الوجوب مثل ما يكون في الدين والحرية. نعم نعم. يتعدى إلى النسب والعائلة والمستوى وكل هذا، يعني من ناحية المرأة تراعي مثلا فيها كفاءة التعليم كفاءة كذا، من ناحية العائلة تراعي النسب. نعم لا 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 لا، لأنه لا الأخت نسبها ولا الأخت، يلحق الإنسان خسيسة ولا عار بسبب هذا، إنما الأب الأم، أن تكون الأم صاحبة مسلك سيء مثلا، الأب كذلك، هذا الذي يلحق بالإنسان العار. طيب، قال: باب الخيار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل، ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. نعم هذا شاذ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه كان عبدا، فدل هذا على التخيير. الأمة إذا عتقت تحت الحر تحت العبد فهي بالخيار أن تبقى معه أو أن تطلق. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلى النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. فدل هذا على أن الإنسان إذا أسلم وتحته أختان فيعمل فيهما بالأحكام الشرعية، فيعمل فيهما الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي أنه لا يجمع الإنسان بين الأختين، وحينئذ يخير. وهنا لا نقول تبقي الأولى وتطلق الثانية، لا، هو بالخيار فيختار أيتهما ولا يبقي على أختين معه، لأنه لا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف سواء في تحته أو حتى طلق إحداهما أو كانت إحداهما مطلقة وما زالت في العدة، فإنه لا يجمع معها أختها وهي في العدة، شرط أن تخرج من العدة، أن تخرج من العدة. نعم. قال: وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة
أسلم وله 10 نسوة فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعلى والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. كذلك أيضا من أسلم وتحته هذا الجمع فإنه لا يحل له أن يجمع بين 4 نسوة. إذا طارة الإنسان لا يحل له من جهة العدد، وطار لا يحل له من جهة النسب والمصاهرة والرضاعة، يعني من جهة الموانع. فمن جهة العدد لو أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة فإنه يختار منهن 4 ويطلق الباقي. من جهة الموانع وعن التحريم لو أنه أسلم وعنده امرأة لا تحل له فإنه يطلقها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا يدل على أن أنكحة الكفار تقر ولا يقال هذه عقود في الجاهلية فلا بد أن تجدد. النبي صلى الله عليه وسلم ما جدد عقودا، هذه الأنكحة تقر والبيوع تقر، كل شيء يقر، كل ما وقع في الجاهلية يقر. فلو أن رجلا باع دارا لرجل ثم أسلم ما نقول جدد البيع وأنت بالخيار. قال صلى الله عليه وسلم لما قيله على أي الدور تنزل غدا، فقال وهل ترك لنا عقيل أو عقيل من رباع يعني من دور، فقد باع. فدل هذا على أن عقود هؤلاء تقر على ما يعني. كذلك عقود الأنكحة من تزوج في الجاهلية فإنه يقر. أما المسلم لو تزوج مشركة فإنه لا يقر على ذلك، المسلم لو تزوج زوجا محرما فإنه لا يقر على ذلك، لأنه مخاطب هنا مكلف بالحلال والحرام مسلم. أما ما جرى وهو في جاهليته من عقود بيع وشراء ونكاح وكذا فإن الإسلام يقر ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن ربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم، يعني على النكاح الأول، على النكاح الأول. فلو أن امرأة أسلمت وزوجها كافر هنا فسخ النكاح مباشرة، لأن المسلمة لا تحل لها أن تبقى تحت الكافر. فإن أسلم زوجها في زمن العدة، في زمن العدة فإنه ينكحها بالعقد الأول ولا إشكال في ذلك عند العلماء، فهي له إن أسلم في زمن العدة. طيب إن خرجت من عدتها ولم يسلم فلها أن تنكح غيره. طب إن لم تنكح غيره ومر على ذلك سنون ثم أسلم، هل تعود إليه وأرادها، هل تعود إليه بالنكاح الأول أو يحصل تجديد؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنها تعود إليه بالنكاح الأول. فإن زينب قد عادت لزوجها العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع، على النكاح الأول كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هنا. قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد، هذا ضعيف لا يصح هذا. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. يقول الترمذي العمل حديث عمرو بن شعيب، العمل هذا عليه جمع من العلماء، لكن الراجح ما يوافق الدليل. لعل الشيخ البسام قال هنا، طيب نجيب الحديث ده الثالث كمان حتى يكون الكلام فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي إني كنت، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ورضاها إلى زوجها الأول. رواه أحمد أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ البسام إذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظ بالإسلام دفعة واحدة بقي نكاحهما بإجماع أهل العلم، لأنه لم يوجد هما اختلاف دين. وإن أسلم زوج كتابية بقي أيضا على نكاحه، لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية فاستدامته واستمراره أقوى. طيب قال خلاف العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أنه إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابين قبل الدخول بطل النكاح، وأن الكتابية إذا أسلمت تحت كافر غير كتابي انفسخ النكاح. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ من أهل العلم. أما إذا أسلم أحد الزوجين غير كتابيين قبل الأول وكان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما. والأظهر لنا أن الفرق بينهما وقعت حين أسلم الأول، وإذا فلا نكاح بينهما، وهذا قول جمهور العلماء والمشهور عند أحمد، وذلك لحديث عمرو بن شعيبة أن النبي رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد، فهذا عمدة الجمهور. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها ترد إليه بدون عقد جديد، وإن طالت المدة وانقضت العدة ما لم تتزوج، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. قال الترمذي ليس بإسناده بأس، فصححه أحمد. قال والحديث رقم 875 لو الأخير من أدلة هذه الرواية عن أحمد، فإن هذه المرأة تزوجت بعد أن أسلم زوجها وأسلموه قبل زواجها يعتبر بقاء لنكاحهما الأول، ويكون زواجها الثاني باطلا، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الثاني ولم يأمر بطلاقها. يعني هذه المرأة لما تزوجت قبل إسلام الزوج لكن كانت في عدة، فلما أسلمت أقصد تزوجت بعدما تركت الزوج وعلمت بإسلامه ومع ذلك تزوجت، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. قال طبعا هذا في محمول على زمن العدة، وأيضا قال أسلمت فاطمة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، إن كان في زمن العدة فهذا لا إشكال فيه على الصحيح، وإن كان في غير زمن العدة فهو حجة لمن يقول بأن هذا الأمر يبقى. لكن يبقى لماذا بعد العدة؟ يبقى لأن علمت بإسلامه، إنما لو لم تعمل لم يسلم وتزوجت فإنها لا ترجع إليه باتفاق، بعد العدة لا ترجع إليه باتفاق. طيب قال فإن هذه المرأة تزوجت بعد أن أسلم زوجها واسلموه قبل زوجها يعتبر بقاء لكحيمة الأول، ويكون زوجها الثاني باطلا، ولذا فإن النبي انتزعها من الثاني ولم يأمر بطلاقها وردها إلى زوجها الأول بدون تجديد عقد بينهما. وحديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب، واختار الشيخ تقي الدين بقاء النكاح بين الزوجين إذا أسلمت قبله، سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده، ما لم تنكح زوجا غيره. قال ابن القيم ما لم تنكح زوجا غيره يعني ولو طالت المدة. قال ابن القيم إن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ نكاحه بإسلامه، إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه، فرقت الهجرة بينهما أو لم تفرق، فإنه لا يعرف أن الرسول جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط، ولم تزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته وتسلم قبله، ولم يعلم من أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته حرفا بحرف، هذا مما لم يقع البتة. وقد رد النبي ابنته زينب على زوجها بالعاص ابن الربيع وهو قد أسلم زمن الحديبية، وهي أسلمت من أول البعثة، فبين إسلامهما أكثر من 18 سنة. وأما قوله كان بين إسلامها وإسلام 6 سنين فوهم، إنما أراد بين هجرتها وإسلامه. وتحريم المسلمات على المشركين بقول لهن حل لهم ولهم يحلون لهن إنما نزل بعد الحديبية، ولما نزل التحريم أسلم أبو العاص فردت إليه. وأما اعتبار زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع، ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرد فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائن، فلا يكون أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن الرسول قضى بوحدة فيهما مع كثرة من أسلم في حياة من الرجال. ماذا يريد ابن القيم هنا؟ وأما اعتبار زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع، يعني على ولا ريب الإسلام لو كان بمجرد فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة، فلا يكون أثر العدة في بقاء النكاح. يقصد لا أثر يعني أنه إذا انقضى زمان العدة أنها لا تحل له لو أسلم وأرادها فلا ترجع. يقول لا أثر لهذا، بل لو أرادها هي زوجته، وإذا أسلم فإنها ترجع إليه لو أرادها. لكن لو نكحت غيره، لأن إحنا لن نوقف المرأة طالما العدة ليس أثر، لن نوقف المرأة حتى يسلم زوجها أو لا يسلم، إنما لابد من فك القيد له، فك القيد لها. ففك القيد هو زمان العدة، بعد العدة إن تزوجت انقطع الزواج الأول، أما إذا ما تزوجت وبقيت سنين عددا ثم أسلم زوجها بعد ذلك فإنها ترجع إلى الأول. هذا مراد كلام ابن القيم. قال وهذا القول إحدى روايتين عن أحمد واختيار الخلال وأبي بكر بن عبد العزيز وابن المنذر وابن حزم، وبه قال حماد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والشعبي وغيرهم، وتقدم أنه اختيار شيخ الإسلام. وهذا وقال الشيخ السعدي الذي حققه الدليل أنه إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر إسلام آخر فإن أسلم المتخلف في العدة فهم على النكاحهما، وإن انقضت في العدة جاز للزوجة أن تتزوج، فإن لم تتزوج وأسلم الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته ردت إليه بغير نكاح. هذا الصحيح. وقال الشيخ تقي الدين إذا ارتد الزوج ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته فإنها تبين منه عند الأئمة الأربعة، وإن طلقها بعد ذلك لم يقع طلاقه، فإن عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها. وقال الشيخ تقي الدين أيضا الكفار إذا سلمت امرأته فالمسألة فيها أقوال، أحدها أنها إذا خرجت من عدة فلا أن تتزوج، فإن أسلم قبل أن تتزوج رضت إليه، فالأحاديث تدل على هذا القول، ومنها حديث زينب بنت رسول الله فإن الثابت في الحديث أنه ردها بالنكاح الأول بعد 6 سنين، ومنها ما رواه البخاري من حديث ابن عباس كانت إذا هاجرت امرأة من أهل حرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، ردت إليه. لو حديث عمرو بن شعيب صح لكان حجة في الباب، لأن النبي رضاه بنكاح جديد، لكن مقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه. المجمع الفقهي بشأن حكم تزوج الكافر بالمسلمة وتزوج المسلم بالكافرة قرر الآتي: إن تزوج الكافر المسلمة حرام، لا يجوز باتفاق أهل العلم. طيب مساق الأدلة عن هذا وهذا لا إشكال فيه. وكذلك فإن وكذلك المسلم يحل له نكاح مشرك، هذا أيضا لا إشكال فيه. أما النساء المحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن ينكحهن، لم يختلف العلماء في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكره تزوجهن مع وجود الحرام المسلمات، أن الإنسان يتزوج أما النساء المحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن ينكحهن، لم يختلف العلماء في ذلك، إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم، والأولى المسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة. قال شيخ الإسلام يكره تزوجهن مع وجود الحرائر المسلمات. قال في الاختيارات: وقاله القاضي وأكثر العلماء لقول عمر رضي الله عنه: الذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن، فطلقوهن إلا حذيفة امتنع من طلاقها ثم طلقها بعد، لأن المسلم متى تزوج كتابية ربما مال إليها قلبه فتفتنه، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها، والله أعلم. فالإسلام أباح، لكن ما ألزمك، يعني ما قلت زوجة الكتابية لزوما، إنما أباح لو حصل هذا لا بأس. بخلاف الكتابية بخلاف المسلمة تتزوج كتابية، لا، إنما هذا في المسلم يتزوج الكتابية، ليس المسلمة تتزوج الكتابية. طيب نقف عند العيوب، عيوب النكاح. نعم اين العمل عند اكثر العلماء، يعني العمل عند الجمهور، عمل الجمهور يعني. نعم رواية أحمد عنده روايتين رواية وافق هذا حديث ورواية أخرى وافق الحديث الآخر. أهل إيه؟ أهل العراق. نعم.